إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مواصلة مع المؤلف رحمه الله تعالى حول ما ذكره عن المسائل المتعلقة بالقصص التي جاءت في القرآن. قال رحمه الله تعالى: وللقصص في القرآن حكم كثيرة عظيمة، منها: واحد، بيان حكمة الله تعالى فيما تضمنته هذه القصص، لقوله تعالى: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. وهذه من أعظم الأشياء التي ينبغي العبد أن يتأمل فيها في قصص القرآن وأيضا السنة، أنك تستخرج منها يا عبد الله العبر والعظات والمسائل والفوائد، وأن تعلم ما المراد من هذه القصة، لا تجعلها فقط شيء تتلفظ به بلسانك دون دراية للأهداف التي تضمنتها هذه القصة. فقصص القرآن يا عبد الله فيها العبر وفيها العظة، كما في قوله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ولا يمكن للعبرة أن تأتي إلا بالتمعن والتأمل فيما حكاه ربنا سبحانه وتعالى عن أنبيائه وعن رسله وعن الأقوام والأعيان التي جاء ذكرهم في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الثاني: بيان عدله تعالى بعقوبة المكذبين، لقوله تعالى عن المكذبين: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. كذلك هذا مما يدخل في العظة ومن الدروس المستفادة من قصص القرآن، ما كان من مآل أهل الكفر ومن عاقبة أهل الكذب والتكذيب لله ولرسوله، كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل العاقبة عليهم فأهلكهم وابتلاهم بما ابتلاهم به من مسخ وخسف في الدنيا، فضلا عن عذاب الله الأبدي السرمدي. قال رحمه الله تعالى: بيان فضله تعالى بمثوبة المؤمنين، لقوله تعالى: إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. كذلك مما يستفاد من القصص الموجودة في القرآن ثواب الله سبحانه وتعالى ولطفه الذي أنزله على عباده من أهل الإيمان، كيف أن الله سبحانه وتعالى جعلهم من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. فربنا ما أنه قد عاقب الكفار بالزلازل والخسف والمسخ، إلا أن الله سبحانه وتعالى لطف بعباده المؤمنين ممن أذعنوا لدينه ولشرعه فجعلهم ماذا؟ النجاة. إلا آل لوط نجيناهم بسحر، فكان في ذلك عبرة وعظة يتعظ بها المؤمن أن الله سبحانه وتعالى مع الذين اتقوا، معهم في الدنيا ومعهم في الآخرة بتأييده ونصره وكذلك بتيسير أمورهم. قال رحمه الله تعالى: تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عما أصابه من المكذبين له، لقوله تعالى: وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. تسلية النبي صلى الله عليه وسلم، ليس التسلية المراد منها هو ما يكون من إمرار الوقت كما يظن كثير من الناس. التسلية أصبحت كلمة تسلية يعني ما يمرر به الوقت، لا، أما التسلية المقصودة هنا هو إزالة ما في نفس النبي عليه الصلاة والسلام، إزالة ما في نفس النبي صلى الله عليه وسلم من الهم ومن الحزن، وخاصة أنه في بداية دعوته عليه الصلاة والسلام لاقى من العنت ما لاقى من التكذيب من قومه، ليس التكذيب فحسب اللسان بل امتدت الأيدي عليه صلوات ربي وسلامه عليه، ذاك الذي يبصق، وذاك الذي يدفل، وذاك الذي يستهزئ، وذاك الذي يفض التراب ويرميه في وجهه، وتلك المرأة التي تأتي بالأذى أمام بيته وأمام بابه عليه الصلاة والسلام، لا زال هكذا حاله في مكة حتى خرج، ولا زالت كذلك الآلام تصله، الحروب والمعارك تلو المعارك. فهذه شدائد مرت على النبي عليه الصلاة والسلام، فينزل ربنا سبحانه وتعالى مثل هذه الآيات، مثل القصص الموجودة في القرآن، تسلية لنبينا عليه الصلاة والسلام، وأن ما أصابه قد أصيب من كان قبله، ليس هو الأوحد في هذا الطريق، وإنما هذا الطريق قد سلكها من سلك من الأنبياء من قبله، كذبوا وأوذوا في جنب الله سبحانه وتعالى، فكان لهم الظفر. فكان ذلك من أعظم أهداف القصص في القرآن، التسلية لنبينا عليه الصلاة والسلام، قال عما أصابه من المكذبين له. قال ترغيب المؤمنين في الإيمان بالثبات عليه والازدياد منه، إذ علموا نجاة المؤمنين السابقين وانتصار من أمروا بالجهاد، أي في هذا بشرى مما تستفاد من قصص القرآن ومن فوائدها البشرى لأهل الإيمان، فيزدادون ثباتا على ثبات. قال لقوله تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قال وقوله ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فهذه الآيات العظيمة أن الله سبحانه وتعالى وعد بالنصر لأهل الإيمان. إذا علمت يا عبد الله أن الله وعد ووعده حق، ومن أصدق من الله حديثا، لا أحد. فإذا ربك وعد بأن من كان على هذا الدين فإن النصر سيكون حليفك، إذن ماذا لتستفيد؟ تستفيد الثبات يا عبد الله. ومما يؤيدك بوعد الله ما مرت به الأقوام والأمم، كيف أن الله سبحانه وتعالى ابتلاهم بالتكذيب، إلا أنهم لما صبروا واستمروا على إيمانهم كان النصر والظفر في نصيبهم. ولهذا فالمؤمن عندما تمر عليه هذه القصص فإنها تزيده ثباتا على ثبات، تزيده ثباتا على ثبات. قال رحمه الله تعالى تحذير الكافرين من الاستمرار في كفرهم، لقوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، أي عبرة، وعبرة لمن لا زال على الكفر، أنك تأمل في أحوال الأمم السالفة وأحوال الملل الماضية كيف كان أمرهم وكيف كان مآلهم عندما كفروا بالله سبحانه وتعالى، فكانت العاقبة عليهم. فالكافر إذا مرت عليه هذه القصص ويرى هلاك من كان قبله من بني إسرائيل ومن كان في زمن لوط ممن كفروا بآيات ربهم وقوم شعيب، وهكذا ما كان من أمر فرعون ونمرود وهؤلاء الطواغيت ممن طغوا وبغوا وأنكروا وتنكروا وتمردوا على توحيد الله سبحانه وتعالى، كيف كان أمرهم في عشية وضحاها؟ كانوا لا شيء في غمضة عين أزالهم الله وأزال ملكهم. بهذا الكافر يعتبر، وكان ذلك من أعظم فوائد قصص القرآن، العبرة والعظة لأهل الكفر لأنه لا يستمر في غيهم، وأن هذه القصص تدلهم على النهاية الحتمية التي يصل إليها كل ظالم، وهو أن الله سبحانه وتعالى سيخسف به الدنيا وهكذا الآخرة. قال رحمه الله تعالى إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخبار الأمم السابقة لا يعلمها إلا الله عز وجل. كذلك وهذه فائدة عظيمة، قصص القرآن تدلك على إثبات نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. وجه ذلك أن ما من أحد إلا وعلم أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان أميا، ومعنى الأمي هو الذي لا يقرأ المكتوب، فكان لا يقرأ المكتوب، ومع ذلك علم الناس في زمنه أنه ما كان يعاشر علماء اليهود من أهل الكتاب، ما كان يعاشرهم ولا تتلمذ عند أحد منهم كما يدعي ذلك أهل الاستشراق. طب إذا كان لا هذا ولا ذاك، فكيف يأتي نبينا بهذا القرآن والذي فيه القصص لأمم قد خلت بدقة متناهية؟ بدقة متناهية. إذن كيف توصل النبي إلى هذه القصص؟ كيف يحكي لنا الوقائع التي وقعت لموسى عليه السلام؟ وإذا باليهود يصدقون بهذه الوقائع التي وقعت لموسى، النصارى أصبح يرجعون للقرآن لأن القرآن ذكر التفاصيل التي وقعت لعيسى عليه السلام. إذن كيف أتى نبينا بمثل هذه القصص وهو لم يحضرها لا شك ولا ريب، وكذلك ما قرأ لأنه لا يقرأ، وكذلك ما تعلم عند أحد، حتى يقال أنها دسيسة دسها هؤلاء علماء اليهود ما درس عند أحد. إذن كيف توصل ذلك؟ إذن علمنا أنه وحي أنزله ربنا سبحانه وتعالى نبينا عليه الصلاة والسلام. فكانت هذه القصص الموجودة في القرآن دلالة على إثبات نبوته ورسالته عليه الصلاة والسلام. قال: إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخبار الأمم السابقة لا يعلمها إلا الله عز وجل، لقوله تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. وهذه الآية ذكرها ربنا سبحانه وتعالى بعد ذكر قصة نوح عليه السلام، فأخبره ربنا عز وجل قال: تلك من أنباء الغيب. فهذا الذي أنت تسرده يا محمد من هذا القرآن وليس منك، ليس منك، وإنما هذا وحي من عند الله عز وجل لأنها من أمور الغيب. قال: وقوله: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. فهذه أقوام في الأزمان الغابرة الساحقة ما يعلم أحد بها إلا الله عز وجل، ثم يأتي نبينا في تلك الأزمان ويأتي بما وقع لها ولأهلها ولأصحابها، دل ذلك على أن هذا وحي من عند الله عز وجل أنزله على نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا إخواني في الله ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من الفوائد المستسقاة والذي يمكن أن ينتفع بها المرء في تمعنه لقصص القرآن والسنة. وأيضا إخواني في الله مما يضاف إلى هذه الفوائد ما ذكره العلماء من فوائد قصص القرآن: إيضاح أصول الدين والشرائع، إيضاح أصول الدين والشرائع التي بعث بها الأنبياء، التي بعث بها الأنبياء. من تأمل في قصص القرآن وكل على حدة، انظر ما وقع لموسى مع قومه، عيسى مع قومه، إبراهيم عليه السلام مع قومه، كل على حدة، تجد أنها تشترك في أمور. فهذا يعني فالقصص تؤيد لك الركائز التي تقوم عليها الدين. وبهذا قال ربنا سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن أخبر ربنا سبحانه وتعالى أن ما وقع للأقوام وما كان في قصصهم من أمر إنما كان ذلك لبيان دعوة التوحيد، دعوة التوحيد. وهكذا في قوله سبحانه وتعالى بعدما ذكر قصص الأقوام وقصص الأنبياء مع أقوامهم، قال جل في علام: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فدل ذلك على أن هذه القصص تستفيد منها يا عبد الله الدعائم الرئيسة التي جاءت بها الأنبياء والرسل. كذلك مما يستفاد من قصص القرآن تثبيت قلب النبي عليه الصلاة والسلام، تثبيت قلب النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جاء ذلك مصرحا في كتاب الله كما في قوله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. إذن أخبر ربنا أن ما يقصه على نبينا عليه الصلاة والسلام من هذه القصص إنما كان لغاية حميدة، وهو الثبات، أن يثبت قلب النبي عليه الصلاة والسلام وأن يزداد ثباتا على ثبات. وبهذا نعلم إخوانا في الله أن من أعظم وسائل الثبات على الدين أنك تتأمل في قصص الأنبياء وفي قصص الرسل. لو ربما الواحد منا في خضم هذه الأزمان التي تكالبت على المرء الشهوات والشبهات والفتن والمحن، لو ربما يحس بضعف إيمانه، ضعف إيمانه وضعف استقامته لما يرى، ولربما قد يعيد الحسابات في نفسه: لما أنا على هذا الحال؟ وأين الناس؟ أيعقل أن الكل على باطل؟ أيعقل أن الكل في هلاك؟ فلربما رجع إلى نفسه فأصبح يتراجع شيئا فشيئا عن دين الله عز وجل. فإذا بلغ بك الحال يا عبد الله إلى هذا الحد، إلى أن الفتور قد دب إلى قلبك ودب إلى تدينك لله عز وجل، فراجع، انظر إلى أحوال الأمم، كيف ابتلاهم الله عز وجل إلى قصص الأنبياء والرسل، كيف نكل بهم وعذب. ولهذا نبينا استخدم هذا الأسلوب عندما جاءه خباب وقد فعل به ما فعل من التعذيب والتنكيل من قبل كفار قريش، حتى قال: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ فماذا فعل نبينا؟ فأخذ نبينا يحكي له قصص أقوام قد مضت، قال: إنه من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيفعل به، فذكر صاحب الحفرة ممن يوضع فيها ثم يؤتى له بمنشار فيفرغ ما بين رأسه من رأسه إلى أخمص قدمه إلى نصفين، ولا يصده ذلك عن دين الله، يمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دين الله. إذن النبي استخدم أسلوب ماذا؟ أسلوب القصص. لماذا؟ من باب الثبات، يثبت الصحابة على دين الله عز وجل. فمن أعظم وسائل الثبات يا عبد الله استخدام هذا الأسلوب القرآني. كذلك ما يتعلق من فوائد القصص كما قال العلماء: تصديق الأنبياء والسابقين وإحياء ذكراهم وتخليد آثارهم. هذه القصص جعلت لنا معلومات عظيمة حول كيف كان إبراهيم عليه السلام، كيف كان موسى مع قومه، كيف كان عيسى مع أهل زمنه، كيف كان لوط، كيف كان نوح، كيف كان إدريس، كيف كان شعيب. فوإن كانت هي قصص بس كذلك فيها مسألة عظيمة، وهي إبقاء لذكراهم وكيف بذلوا في دين الله وصبروا على شرع الله، وكيف أنهم نافحوا عن توحيد الله سبحانه وتعالى، فكان في ذلك تصديق لدعوتهم وأيضا إبقاء لذكرهم وتخليد لآثارهم. فهذا إخواني في الله ما يذكر من هذه المسائل المتعلقة بالفوائد التي ينالها المرء إذا تمعن في القصص الموجودة في القرآن والسنة، أو في القرآن خاصة لأن المقام يتعلق بما يكون في كتاب الله جل في علا. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.